الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع سويا هذا اللقاء والقراءة من سورة الكهف بقراءة الإمام أبي جعفر المدني. والإمام أبو جعفر له راويان، الراوي الأول وهو ابن وردان، والراوي الثاني ابن جماز. وحيث أنهما لم يختلفا في هذه السورة شيئا، فإننا نقرأ بالروايتين، هي قراءة الإمام أبو جعفر المدني. والإمام أبو جعفر انفرد ببعض الانفرادات، مثل إدغام النون الساكنة والتنوين في أو إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرفي الغين والخاء، وهذا مما خالف به باقي القراء العشرة. أما في بعض التسهيلات وبعض فرش الحروف أيضا انفرد به، نعرفه من خلال القراءة. والإمام أبو جعفر المدني هو أحد التابعين الكبار، قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو شيخ الإمام نافع، شيخ الإمام نافع المدني، والذي له راويان قالون وورش. والإمام أبو جعفر لما حضرته الوفاة وغسلوه، وجدوا على صدره مثل صفحة المصحف مضيئة، فقالوا هذا نور القرآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم على خير، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يتغمدنا برحمته، اللهم آمين. نبدأ القراءة من سورة الكهف بقراءة الإمام أبو جعفر المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وكأن شعاعا من نور ما زال يلامس أجفان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الجزء الرابع من أسوار سورة النور أو أسوار العفاف، واليوم نذكر السور الثالث من أسوار العفاف وهو حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح. ويبين لنا صاحب البحث الدكتور عصام العويد في هذا البحث خطورة نخر وسلم هذا السور من أسوار العفاف. يقول: السور الثالث حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح. والجوارح التي ذكرت في سورة النور البصر والسمع واللسان والقلب والأيدي والعورة والرجل والرأس، خمرهن، الجيب، النحر، الصدر، هذه تسع جوارح نصت عليها سورة النور. يقول: عجبا من أجل صوت خلخال من رجل امرأة يتكلم الله، عجبا من أجل صوت خلخال من رجل امرأة يتكلم الله، نعم إنها العفة. العرض في سورة النور كقلب المدينة الحصان، لن تتسلل إليها الأيدي الخائنة إلا بغدرة خوان من داخلها، فإذا غدرت جارحة ثلم في جدار العفة ثلمة، والثلمة أي الكسر. وأثر هذه الجوارح على العفة أو ضدها واضح لا يحتاج إلى برهان. ولذا اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مس يد المرأة الأجنبية الشابة، وعلى حرمة النظر إليها والخلوة بها لكون ذلك سببا ظاهرا للفساد، وعلى حرمة كشف المرأة لوجهها إذا خيف عليها خوفا ظاهرا، وكذا تعطرها بما يجد الرجال رائحته منها، أو تغنجها بالكلام أو بالرسائل أو تكسرها بالمشي أو غمزها بالعين ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي الصحيحين: فزنا العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، الآية في سورة النساء. والذي نحتاجه من النور هو النور القلبي الذي يضيء لهذه الجوارح طريقها، أين تمضي وأين تقف، فإن المضي دائما هلاك والوقوف دوما فناء. وهنا مسألة أصولية عظيمة نبهت عليها إشارات النور، وهي: حياطة الطهر لا بد فيها من إعمال قاعدتين: سد الذريعة ومراعاة الحاجة. هذه القاعدتين: الأولى سد الذريعة تقي، والثانية تبقي. واحدة تقي والثانية تبقي، تقيك من المرض والوقوع في الفاحشة، والثانية تبقيك في الطهر والعفاف. ف فيقول: حياطة الطهر لا بد فيها من إعمال قاعدتين: سد الذريعة ومراعاة الحاجة. فالأولى تقي والثانية تبقي، الأولى تحوط والثانية تنفث. وإهمال إحدى القاعدتين مآله إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم، يقول: فإهمال الأولى ترك لذئاب الشهوة، ترك لذئاب الشهوة من داخل النفس وخارجها تمزق العفة تمزيقا. وإغفال الثانية بزعم الغيرة سيحبس النفوس هنيهة ثم ترقب متى يتفجر البركان. ولذلك لا بد للآباء والأمهات أن يتعاملوا مع أبنائهم وبناتهم بهذه القاعدتين: متى يسد الذريعة ومتى يراعي الحاجة. واعلم أن ليس كل أبنائك مثل الآخر، فمنهم من يحتاج إلى سد الذريعة أقوى، ومنهم من يحتاج إلى مراعاة الحاجة أقوى، فهذا بخلاف ذاك، والنفوس والطبائع تختلف، ونحن بحاجة إلى الاثنين. ميزهم وضبطهم الدكتور في هذا البحث بهذا يعني التعليق الجميل. قال: وإغفال الثانية بزعم الغيرة سيحبس النفوس هنيهة ثم ترقب متى يتفجر البركان. فكيف نتقي هذا البركان، وكيف نتقي هذه الفاحشة؟ يقول: وقاعدة سد الذريعة في النور ظاهرة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهنا نهي سدا للذريعة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أمر سد للذريعة. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أمر أيضا سد للذريعة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أيضا هذا أمر سد للذريعة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، سدا للذريعة. ولذا اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تميزت بحسنها أو كثر الفساق في مجتمعها من دون رادع عن الطمع فيها، فإنه يجب على المرأة أن تستتر زينتها، سواء كانت في وجهها أو في غيره عند خوف الفتنة الظاهرة عليها. وقاعدة مراعاة الحاجة أيضا ظاهرة في آيات سورة النور. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالآيات جمعت بين القاعدتين سد الذريعة ومراعاة الحاجة. وقد غايرت النور بين الأبصار والفروج، فالأولى فعلها يغض، والثانية فعلها يحفظ. والإغضاء هو صرف المرء أو المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر، فهو أغلبي وليس تاما بخلاف الحفظ. ثم جيء بمن التي للتبعيض مع الغض دون الحفظ. قال: يغضوا أبصارهم أم يغضوا من أبصارهم، لكن لما جاء عند الفرج قال: ويحفظوا من فروجهم، كلا، بل قال: ويحفظوا فروجهم. وهنا تتوقف وتتأمل من لما جاءت عند الإبصار، لأن الإبصار قد يكون من النظر الفجأة الذي أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن النظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك. إذا نظرت فجأة وأنت تتلفت في السير ووقعت عينك على امرأة متبرجة أو على امرأة متبرجة، فإنك تصرف بصرك ولا تحدق. ولذلك قال: من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، يغضضن من أبصارهم، إشارة إلى أن العين لا يمكن أن يستغنى عنها أبدا إلا إذا نام الإنسان فيكون نائما مغمض العينين، أما إذا كان في حياته مستيقظا فإنه لا بد أن يكون مستعملا لعيناه، فاستعماله وارد في كافة حياته في مسيره وفي جلوسه وفي كل شيء، فلذلك قال من أبصارهم، أما عند الفرج فأنت محصن تماما أن تقترب من هذه الأماكن. قال الله عز وجل ويحفظوا فروجهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، أي أنك قد يكون هناك شيء من الغفلة، كلا، لا بد أن تحفظ الفرج كما أخبر الله عز وجل. ويقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين عن غض البصر: ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه، وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهنا حرم الله على النساء إبداء كل زينة، وهذا هو الأصل، فلا يجوز إظهار الزينة إلا ما استثناه الله، وهو إلا ما ظهر منها، واللفظ الذي جاءت به النور هو ظهر منها، ولم يقل هنا سبحانه إلا ما أظهرته، يعني غير متعمد أنها أظهرت الزينة، كانت تمشي فظهرت منها الزينة، وقع مثلا النقاب عن عينها، مثلا ارتفع ثوبها فأبدى قدمها، مثلا ارتفع أيضا كمها فأبدى ذهبها أو شيء من يدها، كل هذا من الزينة الذي إن ظهر منها عن غير عمد ولم تظهره هي فهذا مما استثناه الله عز وجل إلا ما ظهر منها، ولكن ما قال إلا ما أظهرته منها، أي تعمدت أن تظهره وأخذت على إظهاره واعتادت عليه في مجتمعها، كلا، ولا يفهم الآية إلا بمراد الله تبارك وتعالى. قال: واللفظ الذي جاءت به النور هو ظهر منها، ولم يقل هنا سبحانه وتعالى إلا ما أظهرته أو إلا ثيابها أو إلا وجهها وكفيها، بل إلا ما ظهر وهي لم تقصد، هي إظهاره. قال ابن عطية رحمه الله: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. انتهى كلامه. يقول الدكتور: ولذا جاز ما ظهر ضرورة كالقوام من وراء الجلباب، وما أظهرته الحاجة كالنقاب للعينين، وهو جائز بالنص والاتفاق، وجاز لها ظهور يديها عند الحاجة، لذلك كتناول شيء أو فتح باب أو أداء مهنة ونحوها، ولم يوجب أحد من الفقهاء القفازين عليها، وجاز ظهور وجهها عند الشهادة والخطبة والبيع والشراء إذا احتاجت لذلك عند كافة الفقهاء. وهذه الأمور فيها خلاف، لكن ننقل ما نقل الدكتور في هذا البحث. ومن آيات مراعاة الحاجة في النور عند وجود ضعف الفتنة، قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالمسألة هنا يقول رباعية، ولذلك ينتبه الآباء والأمهات إلى أبنائهم وبناتهم كيف يراعون هذه المسألة في سد الذريعة وفي مراعاة الحاجة. يقول: الآن عندنا أربع أو المسألة هنا يقول رباعية: إذا قويت الذريعة وضعفت الحاجة، وإذا ضعفت الذريعة وقويت الحاجة، وإذا تقاربت في الضعف وتقاربت في القوة. هذه أربعة أمور لا بد أن نراعيها في نفوس الناس وفي طبائعهم وفي مجتمعاتهم وفي عاداتهم، ما لم يخالف ذلك شرع الله تبارك وتعالى. فأما الأولى، إذا قويت الذريعة وضعفت الحاجة، كفتاة جميلة لا تحتاج إظهار يديها أو وجهها أو صوتها رخيم رقيق بطبعه، ولم تحتج للكلام مع أجنبي عنها، فهنا يغلب جانب سد الذريعة. وهذا لبناتنا وفتياتنا، لا بد للشابات أن يراعين أكثر شيء سد الذريعة، لأنها معرض الفتن في الوجه أو في اليد أو في اللباس أو في المشية أو في الكلام أو غير ذلك، فهذا أحوج إلى سد الذريعة. يقول: وأما الأمر الثاني، قويت الحاجة وضعفت الذريعة، كامرأة كبيرة لا تشتهى، مثلها عادة تعمل فتحتاج لكشف يديها ووجهها حينا لطبيعة عملها، أو في بلد لا ينظر لمثلها عادة، فها هنا يغلب جانب مراعاة الحاجة، أي أنها إن استطاعت هذه المرأة العجوز أن يكون لها كل شيء من مقومات الحياة دون أن تحتاج إلى كشف وجهها ويديها ومثل هذه الأمور، خاصة وأنها امرأة عجوز ولا تشتهى، أو عند هذا المجتمع لا تشتهى، أو لا ينظر إليها نظرة لا يكون فيها إثم أو ذنب، فهذا أمر يقول ضعفت فيه الذريعة وقويت الحاجة، فلا بأس أن تتعامل بالمهنة أو في المهنة بوجهها وكفيها. وقال الله عز وجل في نهاية الآية: وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. أما إذا تقاربتا في الضعف، سد الذريعة ومراعاة الحاجة. يقول: وأمثلة هذه تظهر مما سبق، والأصل هنا الستر كما سبق في آية الزينة أو في آية الزينة، ويؤيده قوله تعالى في القواعد من النساء: وأن يستعففن خير لهن فكيف بغيرهن. إذا قال الله عز وجل للعجائز والقواعد من النساء: وأن يستعففن خير لهن، وهذه من العفة، أي يستعففن أي يطلبن العفة والمزيد منها، والإنسان دائما يطلب المزيد من الخير، وهذا من الخير، لأن البنت الصغيرة إذا رأت أمها أو جدتها تراعي مثل هذا الأمر لا بد أن تنبت نباتا حسنا مثل هذا، وتراعي عفتها الظاهرة والباطنة، خاصة إذا كان القلب ينضح على الجوارح بالعفة. قال: فهذا إذا تقاربتا في الضعف. الأخيرة: تقاربتا في القوة، وهذا الموطن مشكل. فمثلا إذا كانت حسنة الوجه واحتاجت حاجة قوية لكشفه عند الجوازات لتسافر مع زوجها، أو لطبيعة عملها الذي تعول نفسها وأهلها منه، وكانت حصانا تحفظ نفسها، ونقول هنا بأن الأصل وجوب ستر الزينة ما لم يقع الحرج، أي إذا كان هناك حرج، كما قال وذكر هذا المثال عند الجوازات في الأوراق الرسمية، فهذا لا بأس به. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحانه وتعالى. ولحديث الخثعمية المشهور: فإنها مع فتنة الفضل رضي الله عنه بنقابها لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بتغطية عينيها لشدة حاجتها إلى النظر مع ما يحتاج إليه الحج والسفر، وإنما صرف صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها، وهذا هو أرجح الوجوه في تأويل الحديث، والله أعلم. هذا كان نهاية السور الثالث، والحديث الذي حديث الخثعمية المشهور الذي أنهى به هذا السور يقول: من فتنة الفضل، وهذا أن نعلم أبناءنا بلطف أن الفضل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت امرأة خثعمية من بني خثعم من قبائل العرب، وكانت عينها باردة أو غير مغطاة من النقاب، وكان يطالع فيها الفضيل أو الفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تغطي عينيها لأنها تحتاج إليها أكثر، خاصة في السفر والحج ومثل هذه الأمور، فإنما صرف بصر الفضل، صرفه بيده أي أمال رأسه قليلا برفق. هذا هو المطلوب منا أيها الأحبة، وأن نستقي هذه المشاعر الرقيقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سنتنا وشريعتنا ومن كتاب ربنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفة والعفاف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين الآمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، هزلنا وجدنا، خطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.